وفي هذا اليوم يوم الثاني من شهر صفر لعام
1400
للهجرة النبوية
موافقة لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي مسائل رحمه الله لعبد الله بن مالك
وفي كتاب النساء في باب مسائل الرضاعة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه وفي مسائل في الرضاعة، والسؤال 76 بعد 500 77 بعد 500 يقول: جامع هذه المسائل، سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله هل سالم مولى أبي حذيفة رضع بواسطة أم مباشرة؟ قال الشيخ: ما ورد شيء، فيحتمل مباشرة الحاجة ويحتمل بواسطة، وهذا خاص بسالم وسهلة جمعا بين الروايات، لا رضاعة إلا بالحولين وإنما الرضاعة من المجاعة أو منسوب. قال: وسألت شيخنا عن سالم مولى أبي حذيفة هل رضع من امرأة أبي حذيفة بواسطة أو مباشرة؟ قال: الله أعلم، لعلها سقته لحرمة المس. والكلام هنا على رضاع الكريم، هل هو محرم أم لا؟ فيه أقوال لأهل العلم، كما ذكرت هذا في الترخيص الخبير في حكم رضاع الكريم. الجمهور على أنه لا يحرم إلا الرضاع الذي يكون في الحولين، يشترطون شرطين: الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني عمر الرضيع ما يتجاوز الحولين، وتكون خمس رضعات، صلاة المحرم إذا الخمس ربعا وعمره في الحولين أمر الرضيع أو الرضيعة هنا تثبت الحرمة. ويستثنى في موضوع سالم مولى أبي حذيفة الكبير عند الحاجة، يعني الأصل أن رضاع الكبير لا يحرم وأن وجوده كعدمه، لكن إذا كان هناك حاجة لرضاعه لأن يصير محرما صار محرما. وسالم هذا كان كبيرا وكان ذا لحية قد كبر، فقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة أراه يتحرج من دخول سالم علي، قال أرضعيه تحرمي عليه. قالت إنه ذو لحية، قال نعم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفس زوجه، فأرضعته وصار محرم. يعني الرضاع الكبير لا يكون إلا عند الحاجة، مثلا لك ابن أخ يتيم أبوه مات ما عنده مأوى إلا عندك أنت عمه، وزوجته أجنبية عليه، فيحصل تحرج في الدخول إذا دخل، فعندك حاجة بما أنك محتاج له ما عنده مأوى إلا عنده تأمر زوجتك ترضع في إناء، ترضع في إناء الحليب يخرج من ثديها إلى إناء ثم هو يشرب من هذا الإناء خمس مرات. لا يشترط أن تكون هذه الرضعات مشبعة، لا يشترط. الحاصل الموجود في الثديين يخرج إلى كأس مثلا ثم هو يعطى فيشرب هذا اللبن المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيصير محرما، يصير ابن له ولزوجته، ويصير أخ لبناته، أرضعيه تحرمي عليه. هذا أقرب من قول أنه منسوق أو أنه خاص، لأن الأصل عموم التشريع. سمعتم هذا الرضاع مباشرة أو بواسطة؟ الأقرب أنه بواسطة، يعني في إناء، يمكن إخراج هذا اللبن في الإناء ويشرب منه، لكن هذا الأمر لا يفتح على مصراعيه رضاع كبير و الدخول المحرمية إلا للحاجة. وما كل كبير يكون أمينا، بعضهم قد يعبث ويلعب إذا دخل في الأسرة، إذا دخل في الأسرة قد يعبث، فما تأمن إلا إذا كان عنده إيمان، عنده صلاح وتقوى وصدق وأمانة، حيث أنه ما يحصل ضرر على الأسرة، ما يحصل إلا الخير، فلا بد من التحرر. قد يقول قائل إذا حصل الضرر أبعد، لا بأس، حتى لو كان ابنهم من الرضاعة، لكن حصل منه ضرر يسرق مثلا أو يبعث البنات يلعب مع البنات، بنات عمه أو بنات خاله أو ألا يصرنا بعد الرضاعة أخواتنا، لكن بعد البعض منهم أنه خبيث فيضع. أي نعم، وإن كان محرما لكن لما حصل منه من الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة تعتبر من مراعاة الشريعة للمصالح والمفاسد. الشريعة الإسلامية دائما ترعى المصالح وتكثر وتضيق على المفاسد، فإن هذا صار أصل أصول الشريعة، أن الشريعة تحب المصالح وتحرص عليها وتكثر أي شيء في مصلحة فترعاها وتحفظها وتنميها، وتحاول الشريعة على إبعاد المفاسد. إذا كان لا يمكن فيبقى التقليل، تقليلها وتضييقها، فهذا يعتبر من المصالح دخول المحرم حتى لا يبقى مخلف في الشارع، يكون مصلحة. والله موفق. نعم. ابنك يقول الرضيع الذي رضع عن زوجتك هذه حق لنا، تقول ابني يرضع ابنك من الرضاعة، تقول هذا ابني من الرضاعة، ولا ينتسب إليه، لا يقامه علي بن عبد الله، ينتسب إلى أبيه في النسب، وأنت أبوه في الرضاعة، وليس له ولاية على بناتك من حيث العقل، حتى لو كان مؤدبا ومحترما ومحتشما وصالحا وقدر الله خمس رضعات وما جاء منه الا الخير وخدوم وامين، لكن من حيث الولايه على بناته على اخواته هو من الرضاعه، ما في له ولايه الا بالتوكيل. اذا انت وكلته ياخذ بالوكاله، لا على انه ولي، وليس له ميراث من الاولاد من الرضاعه، ما لهم ميراث من ابائهم من الرضاعه، ولا من امهاتهم من الرضاعه، ولا من اخوانهم من الرضاعه، ما في له ميراث، يعني له حدود، اللهم انه محرم يحترم يسافر بها، لكن كونه يعقد بها ما فيه إلا بالوكالة، لا بالأصالة، وكذلك الميراث ما فيه له ميراث إلا إذا كان أبوه من الرضاعة جعله أبيه أو أمه من الرضاعة أعطوه شيء، لا بأس، شيء هذا وهبية ما هو ميراث. والله موفق. وهذا السؤال 78 بعد 500 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن ضابط الرضعة، ما ضابطها، ما تعريفها، وما ستكون رضعة شرعا؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه الرضعة أن يمص الرضيع الثدي ثم يبلغ، مع معرفة المرأة أنه ابتلع له، يعني يمسك الثدي ويمتصه حتى يتركه من ذات نفسه، ما أحد أبعده، هذه رضعة. قل اللبن أو كثر الحاق، المهم أنه ما هناك إزعاج أزعجة حتى أنه ترك الثدي بصوت أو بدقة أو هم أبعدوه، الوضع طبيعي تماما، وهو مصى الخد حتى تغير، هذه واحدة. الحد الثاني مثلها، والثالثة مثلها، والرابعة والخامسة. لهذا كما قلت لكم لا يشترط أن تكون الرضاعات مشبعات شرب حتى شرب، لا يلزمها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصى ولا المصطفى، سماها مصطفى يعني الذي حضر خمس صفات، المصطفى والمصطفان والإدراجة والإدراجتان لا تحرمان، لا بد أن تكون خمس فأكثر. ولا بد من وجود اللبن، لهذا قال مع معرفة المرأة أنه ابتلع اللبن. يعني بعض الجدات تلاعب ابن بنتها ولا ابنها تعطيه الثدي، فهي ما عندها لبن فقط تلاميه، هذا وجود فعل، هذا ما يسمى رضاعة، ما رضاعة، هذا فقط تلاميه تلاميه. لا بد من وجود اللبن الذي يتغذى به وينمو عليه جسمه. وهذه المسألة مسألة الرضاعة قد أفردها أهل العلم بالتأليفات، فيها عدة مؤلفات ولها مشاعير ولها فروع لأنها واسعة فيها أدلة. أيضا من باب النصيحة، ما ينبغي للمرأة أن ترضع من حب ولدها، خلص بكى ابن جارتها أرضعته، بكى ثاني أرضعته، ما ينبغي ترسل، لأن سبحان الله تنتشر الله المحرمية وهم يعلمون. وإذا يتزوج على أخته من الرضاعة أو على قريبته من الرضاعة فما يكون هذا إلا عند الحاجة، كونك ربع أولاد الآخرين عند النظر عند الحاجة عند الفطر، ويكون عندهم مفهوم هذا لو أن يكفر أن فلانة أرضعت فلان خمس رضعات، كم أرضعته لحد يكفر، إن كان رضعتين فقط يقولوا رضعتين، يأتي عند النفتي يقول هذا ما يحرم أو ثلاث رضعات. فلا بد من تحديد عدد الرضعات ومن تحديد أيضا سن الرضاعة، كم كان عمره لما أرضعنا، وكما عرفنا نكون بالحاجة ما يفتح على مصراعي. والله موفق. هو طيب إذا علم الزوج أخطأ، يعني مراقب قد تتوسخ إذا علم الزوج فهم أنها أربعة، وهل فلان يعني يستحق أن يرضع له إلا هي بدائل والآن في مسائل الحضانة والتربية، تربية البنين والبنات، وهذه المسائل تعتبر أيضا من محاسن الشريعة، أن الشريعة ترعى المصالح وترعى تربية البنين منذ البداية. من أحق بحضانة الولد؟ يقول السائل إذا كان أحد الأبوين فاجرا فمن أحق؟ قال الشيخ المسلم قدم من كان مثلا حصل فراق بين الأبوين، نظرت إليهما إذا أحدهما تاب والآخر مسلم وبينهم ولد ولد الأطفال، من أحق بحضانته؟ المسلم، إن كان الأب فهو أحق، وإن كانت المسلم الأم فهي أحق، لأن المسلم سيربيه على الدين بخلاف الكافر الكافر مثلا لأنه ليس العبد. وهذا كما قلنا من محاسن الشريعة أنها تحافظ على المصالح وهذا هنا من المصالح، كونه يتربى عند أبيه المسلم أو عند أمه المسلمة دون الآخر الكافر، هذا من المصالح. المسلم أفضل باسك، فيتعلم الصلاة ويتعلم الدين ويتعلم ذكر الله ويتعلم بسم الله ويتعلم الله كثير من أبيه المسلم أو من أمه المسلمة. والله موفق. هذا السؤال 80 بعد 500 حول الإيلاء، يقول إذا آل رجل من امرأته هل لابد أن يخرج من البيت؟ فهذا الشيء ليس بذلك. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والرسول عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهر حلق، معنى آل حلق، للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، يحلف اليمين ما يدخل عليها ما يجامعها. فالرسول أعطاه مدة 14 لا يزيد عليها، يعني سبحان الله حصل منه أضب من زوجته، فحلف اليمين أنه ما يقرب. فالإسلام يرعى المصالح ويضيق المفاسد، أعطاه هذه المدة لا تجاوزها. فلو آلى شهرا كما فعل الرسول، الرسول ما آلى 14 من نسائه إنما آلى شهر فقط، لا بس. لو أن إنسان لم يحصل منه إيلاء ما آلى نهائيا، يعني علاقتهم الزوجية طيبة جدا، هذا أفضل. كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والإيلاء يعتبر عبارة عن تأليم وعن تربية، نوع من التربية، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيحصل أحيانا بعض النساء شيء من العصيان، فشرع الإسلام تأديبه، يبدأ أولا بالوعظ فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الترفع، الترفع على ذلك وتكبر عليه ما تطيعه، فعلم الإسلام قال فعظوه أولا أنواع النصيحة، ذكرها بالله وباليوم الآخر، وذكرها أنك أنت أمير عليها وهي مأمورة، أنت رئيس عليها، هي مرؤوس الولاية بيدك، لا تحرص أن تكون رئيسة الرئيس عليها، لا تحرص، لا يمكن هذا أبدا، هي ليست برئيسة إنما هي مرؤوسة. والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري عن أبي بكر نفع بن حارث رضي الله عنه. إذا كانت تريد أن تكون هي الرئيسة معناها بيت هذا خراب، ما لك لا بد ترضى بأن تكون مرؤوسة مع الاحترام ليس مع الإهانة، مرؤوسة وهو زوجها الرئيس السيد الأمير القيادة بيدك، القيادة قيادة المنزل بيدك، الرجال قوامون عدد. فما تحصل منها التمرد ونشوز شرع الإسلام هذه الأشياء، خيبهن وهجرهن في الرضاجع في النوم. بعض الناس يسمي وهجرهن في المضاجع يقول الضرب، لا، وهجرهن في المضاجع يعني في النوم. أنت تنام على سرير وهي على سرير، أو أنت في غرفة وهي في غرفة، وإذا نمت معها على سرير واحد تعطيها ظهرك، تعطيها الظهر. ثم قال واضربهن، يعني معنا إذا لم ينفع الوعظ تنتقل إلى الهجر، وإذا لم ينفع الهجر تنتقل إلى الضرب. واضربهن، وقد جاء أنه ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح، يعني ممكن تضربها بالليل ولا يطلع شيء على الجن، لا حمرة ولا خضرة ولا سودة ولا حاجة، حاجة خفيفة جدا. أما الذي يسيل دمها هذا ما يجوز، يكسر عظامها ويسيل دمها، تخرج بعلامات الضرب على جسمها، هذه مضرة وهذه محمرة وهذه مسودة، هذا ما يجوز. هذا ضرب مضر، لا، حتى لو اشتكى عند أهلها ما فين الضرب، لأنه ما ضربها ضرب مضر. وهذا ما يكون إلا عند الحاجة، عند الأفضل عدم الضرب، الأفضل عدم الضرب، والأفضل عدم الحجر في النوم، الأفضل أن تكون العشرة الزوجية عشرة بين الزوجين متفاهمين إلى أبعد الحجر، وكل واحد يحترم الثاني وكل واحد يقدر الثاني. هذه قمة، قمة في الحياة الزوجية، يعني أرفع شيء وأفضل شيء، أن ما بينك وبين أهلك أي خصوم ولا أي رشاد، حتى ولو بالكلمة الشديدة، ما كل الكلام طيب عسل، لكن سبحان الله يحصل النساء ما هم سوا والرجال ما هم سوا، قد يحصل أحيانا. فوضع الإسلام علاج، إذا كتب الأول بالوعظ، إذا لم الحاجة في النوم، إذا لم تضرب الحاجة، والمرة حتى لو ضربتها هكذا ولا في حاجة تعتذرها، فأنا بالصاروخ ضربت وضربني، طيب فين؟ قالت لي كفي، طيب فين؟ ما في حاجة، قالت قلبي هكذا، يعني تعتذرها كبيرة. لهذا أنت يكفيك حاجة يسيرة، أنت لا تطمع ولا تجاوز الحد، تكفيك الحاجة يسيرة، ويكون عندما تفهم وتحاول تفهم وهي عوجة، فحاجة يسيرة جدا ما فيها أي ضرر. وإذا أنت أنك صبرت فهو أفضل، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالرسول آل عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا، ما دخل على الجنة حتى انتهى الشهر. لما دخل بعد مضي 29 يوما قالوا يا رسول الله إنك آليت من نسائك شهرا، يقولون أن الشهر ما قد اكتمل، الآن الشهر 29، يعني كان ذاك الوقت الشهر أو ذاك العام أو ذاك الشهر كان 29 يوم، الشهر الثاني. الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 14، يعني شهر النساء فكر، لكن الزيادة على 4 أشهر ما تجوز. فإذا أعلى شهرا ودخل بعد أسبوعين لا بس، لكن يكفر، لأنه حرق يمين، حرق يمين أنه ما يقربها لمدة شهر من الزعر، بعد أسبوعين دخل عليها لقد جزاك الله خير، أنت معجون إن شاء الله على الصبر، ولكن عليك كفارة يمين لأن المدة ما اكتملت. وهذا يسمى في كتب الفقه بالإيلاء، لو باب خاص باب الإيلاء كتب الحديث في التفاسير يسمى بالإيلاء لأن الله سماه إيلاء والله أنزل في آية تفضل إلى قيام الساعة. تفضل. وهذا السؤال 81 بعد 500 قال سألت الشيخ من فقد أبويه وأراد أحد أن يتولى حضانته كيف يسميه؟ يعني ما هم عارفين إبن من حصل مثلا قد يكون حاجة حج والعز الحام حصلوا ولد ضايع ما هم عارفين من أبوه فأحضروا ما حصلوا وكذلك اللقيط بيكون أحيانا ابن زينة صلى الله عليه وسلم يحصل في الشارع واحد أراد الأجر من الله ربنا جزاه الله خير يشكر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أجر عند الله عظيم قال لكن كيف نسميه التسمية ما فيها الإشكال في تسمية أبيه أما هو ما ليس لو قلت أحمد سهل أحمد محمد علي صالح عادل خالد تسميته هو ما في إشكال إنما كيف تنسبه تقول مثلا عادل ابنه أو خالد ابنه فتنسبه إلى اسم عبد تنسبه إلى اسم عبد لله مثلا خالد ابن عبد العزيز وإلا ابن عبد الكريم وإلا ابن عبد السلام وإلا أي اسم عبد لله لأن الناس جميعا عبد لله وأبوه الضائع هو عبد لله أو إذا كان مثلا ابن زنا مهما كان عبد لله هذا ما فيه إشكال لو قال عادل ابن عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن عبد الكريم ما شاء الله حصل لي اسم فلان يعني الغرض من هذا انك لا تنسب اليه فانت مشهور بين الناس باسم مثلا فلان وهذا متربي في بيتك سميته عادل لا تقول عادل ابن سالم توهم الناس انه ابنك أو تقول خالد بن سالم له أنت سالم خلاص أنت سالم هو خالد بن عبد الرحمن وإلا ابن عبد العزيز طيب ليش أنت سالم أنت كيف ما سميته ما نقصته إلى السبب هو محرم هذا هو أنا وزدت ما رشد وينشأ على هذا ينشأ على هذا والاستفاد من هذا كما عرفتم أنه ما في ذو ولاية على بناته ويكون خاف عليه يكون خاف على الولد إذا كان من البداية مثلا عادل ابن عبد الله وأنت ممكن يقول لك يا عم خالد طيب من الصعب يكون خاف عليه لأن بعض الناس ينسبوا إليه وعلى أنه ابن وإذا صار كبيرا حاجه عن زمان بينه فبعضهم تذكر عليه وتذكر عليه يمكن يمرض لكن لما يكون اسمه مثلا عادل بن عبد الله ولا بن عبد الكريم وأنت يقول لك يا عم سالم طيبة جدا يا عم سالم لا أنا عم سالم إذا بدأ يميز يعني في الصعب إذا قال يا أبك لكن بدأت ثلاث سنوات أربع سنوات قلت أنا عم سالم يعني ما بيني عم سالم فتكون خفيفا يبدأ رويدا رويدا وهذه عمه والخالة اللي يزول الفعل خلق منها ما يصح ما في له ميراث والامور طبيعيه جدا وما في له ولايه على البنات من حيث العقل لكن هل رضع من زوجة خالد اذا رضع من زوجة خالد هو افضل ليكون محرم للاسره إذا رضع من الزوجة الثانية أصبح محرم في الأسرة وهذا أفضل إذا لم يرضع أحيانا يكون الزوجة الثانية ما عندها أبدا وسالم هذا ما عنده أخت وكان له أخت أيضا ترضى أخته يصبح هذا من رضاعة مثلا إذا أمكن لكن حتى هذا من رضاعة امرأة خادم زوجة خادم أجنبية ما هو يعني منظر أجنبي لكن لو كان صالح عنده ولد عنده بنت أو ضعفه بنت سالم خلاص سالم جد وزوجة سالم محرم زوجة جد من الله يعني حاول وإذا لم يجد أي فرصة أي مجال ورضى عنهم لبن حق العلاج لا بأس لا بأس جزاء الله خير لكن هنا هو ضع محرم اي نعم فلما تكون من البداية الأمور مرتبة أفضل لأن بعضها مثلا غزلكم يتخططون من في البداية ثم تكبر عليهم في الأخير حتى قيل عن شخص هكذا كان ما نظر في النور إلا هو يقول هذا يا أبت ما يظلم إلا أبوه وهو ما هو هو زوج أم وهذا الولد ابن الزوج السابق بس كان رضيعا فنسبوه إليه إلى زوج أم فلان ابن فلان وما يفهم إلا هذا لما صار كبيرا وعرف كان موصوف بالشرف وصل بشيء فلان يعني حق الصغير تكون أهوان فهو ما يعرف أنه ما هو أبوه حق الصغير أهوان فأمضي بعده هل ينصر إلى جده قال الشيخ نعم أمجد أبي واحتج بالحديث أنا النبي لا كرب أنا ابن عبد المطلب فانتسب عليه الصلاة والسلام إلى جده اي لا بس وفي من الرواة كثير من نسب الى جده ما مشكلة الجد لكن يكون افضل لو قال فلان ابن فلان ابن فلان واصبح الجد المذكر الثاني بعد ابيه والا فالجد هو افضل تفضل يا شباب تفضل إلى آن الرجل من زوجته لكنه استمر أكثر من أربعة أشهر الزوجة بالخيام إن شاء الصبر حتى يخرج الله وهي مأجورة إن شاء الله وهو آن هو آثم لأن الله ما رخص له إلا هذه المدة أربع أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أكثر منها ميت ولها الخيار كما قلنا أن تطالب بالخير في الرجوع أو بالطلب لهذا قال الله فإن فاؤوا رجعوا إلى المعاشرة الطيبة فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بعد الأربع عشر فإن الله سميع عليم. الديون التي عليك للناس وهم قد ماتوا إن كنت تعبت ورثتهم من بنين وبنات وما إلى ذلك تعطيها الورثة، وإن كنت لا تعرفهم تتصدق بها على نيات فلان له عليك 1000 تتصدق بها على فقير على نيات أجره بصحيح، وفلان له 3000 تتصدق بها على نيات. وكذلك الذين أحياء لكن لا تعلم أين ولا عندك من يدلك عليه تتصدق بها على نيات. إذا جاءوا يوم القيامة يبادرونك بحقوقهم فأنت تصدق بها على نيتهم، هي محفوظة عند الله عز وجل، فتؤخذ الحسنات حق هذا المظلوم ويحول لصاحبه تتصدق بها على نيتهم وأنت لا تأخذ منه شيء. إزالة الشعر الذي بين الحاجبين يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، فالنمص هو نفس شعر الحاجبين أو ما بين الحاجبين، كأن تنحف الحاجب إذا كان واسعا فتأخذ من فوق ومن تحت، هذا محرم لا يجوز، ترضى بما قسم الله. فالرسول لما لعن هذا يدل على أن النمص من الكبائر الذي هو قطع الشعر، لكن الآن يستعملون التشكيل، التشكيل ما فيه نجف ثلاثة سنة، الشعر كما هو فقط يوضع لون من أعلى ومن أسفل أو عليه ثانية يوضع لون لون البشر فترة ويذهب هذا، فإن شاء الله تشكيل لا بأس به، وإذا ترك فهو أحسن، إذا ترك المرأة تشكيل فهو أحسن، وإذا فعلته لا حرج لأنه ما هو داخل في النمص. والتشكيل سيمر لكم في الكتاب هذا إن شاء الله في الزينة، فتوى الشيخ الباز بمعنى بجوازه موجود في الكتاب هذا في باب الزينة إن شاء الله. إذا ردتم على إن شاء الله خير، كان سليمان من كلمني على حمزة، فسليمان كان من حين حضور يوم الخميس يقول العاقل ما جاءت سليمان وكان كان بده يحضر معنا بس وفي حمزة مع قدرة تكون خلاص إن شاء الله. أنا قلت شوف نصوره نصوره خلاص هذا في مسلم عاقل إن شاء الله شهر حكيم. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وفي مسائل الإمام لعبد الله الإمام، وفي
في باب المفاح في باب مسافي مفاح في الرضاع.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه وفي مسائل في الرضاع، والسؤال 76 بعد 500. يقول جامع هذه المسائل: سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله هل سالم مولى أبي حذيفة رضع بواسطة أم مباشرة؟ قال الشيخ: ما ورد شيء، فيحتمل مباشرة الحاجة ويحتمل بواسطة، وهذا خاص بسالم وسهلة جمعا بين الروايات، لا رضاعة إلا بالحولين، وإنما الرضاعة من المجاعة أو منسوب. قال: وسألت شيخنا عن سالم مولى أبي حذيفة هل رضع من امرأة أبي حذيفة بواسطة أو مباشرة؟ قال: الله أعلم، لعلها صغته لحرمة المس. والكلام هنا على رضاع الكريم، هل هو محرم أم لا؟ فيه أقوال لأهل العلم، كما ذكرت هذا في الترخيص الخبير في حكم رضاع الكبير. الجمهور على أنه لا يحرم إلا الرضاع الذي يكون في الحولين، يشترطون شرطين: الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني هم الرضيع ما يتجاوز الحولين، وتكون 5 رضعات، فلا تحرم إلا 5 رضعات وعمره في الحولين، أمر الرضيع أو الرضيعة، هنا تثبت الحرمة. ويستثنى في موضوع سالم مولى أبي حذيفة الكبير عند الحاجة، يعني الأصل أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن وجوده كعدمه، لكن إذا كان هناك حاجة لإرضاعه لأن يصير محرما صار محرما. وسالم هذا كان كبيرا وكان ذا لحية قد كبر، فقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة أراه يتحرج من دخول سالم علي، قال أرضعيه تحرمي علي. قالت إنه ذو لحية، قال نعم أرضعيه تحرمي علي ويذهب ما في نفس زوجه، فأرضعته وصار الحرام. يعني الرضاع الكبير لا يكون إلا عند الحاجة، مثلا لك ابن أخ يتيم أبوه مات ما عنده مأوى إلا عندك أنت عم، وزوجته فأجنبية عليه، فيحصل تحرج في الدخول إذا دخل، فعند الحاجة بما أنك محتاج له ما عنده مأوى إلا عنده تأمر زوجته ترضعه في إناء، ترضعه في إناء، الحليب يخرج من ثديها إلى إناء ثم هو يشرب من هذا الإناء خمس مرات. لا يشترط أن تكون هذه الرضعات مشبعة، لا يشترط. الحاصل الموجود في الثديين يخرج إلى كأس سفرا ثم هو يعطى فيشرب هذا اللبن المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيصير محرما، يصير ابن له ولزوجته، ويصير أخ لبناته. أرضعيه تحرمي عليه، هذا أقرب من قول أنه منسوخ أو أنه خاص، لأن الأصل عموم التشريع. سمعتم هذا الرضاع مباشرة أو بواسطة؟ الأفرض أنه بواسطة، يعني في إناء، يمكن إخراج هذا اللبن في الإناء ويشرب منه، لكن هذا الأمر لا يفتح على مصراعيه رضاع كبير و الدخول دخول المحرمية إلا للحاجة، وما كل كبير يكون أمينا، بعضهم قد يعبث ويلعب إذا دخل في الأسرة، إذا دخل في الأسرة قد يعبث، فما تأمن إلا إذا كان عنده إيمان، عنده صلاح وتقوى وصدق وأمانة، بحيث أنه ما يحصد ضرر على الأسرة، ما يحصد إلا الخير، فلا بد من التحرر. قد يقول قائل إذا حصل الضرر أبعد، لا بأس، حتى لو كان ابنهم من الرضاعة، لكن حصل منه ضرر يسرق مثلا أو يبعصب البنات يلعب مع البنات، بنات عمه أو بنات خاله أو ألا يصرنا بعد الرضاعة أخوات، لكن بعد الرضاعة أنه خبيث فيلعب. أي نعم، وإن كان محرما لكن لما حصل منه من الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة تعتبر من مراعاة الشريعة للمصالح والمفاسد. الشريعة الإسلامية دائما ترعى المصالح وتكثر منها وتضيق على المفاسد، لأن هذا صار أصل أصول الشريعة، أن الشريعة تحب المصالح وتحر عليها وتكثر منها أي شيء في مصلحة. فترعاها وتحفظها وتنميها وتحاول الشريعة على إبعاد المفاتن. إذا كان لا يمكن فيبقى التقليل، تقليلها وتضييقها، فهذا يعتبر من مصالح دخول المحرم حتى لا يبقى مخلف في الشارع، يكون مصلحة. والله موفق. نعم. ابنك يقول الرضيع الذي رضع عن زوجتك هذه خلق لم تقل ابني يرضع ابنك من الرضاعة، تقول هذا ابني من الرضاعة ولا ينسب إليه، لا يقام علي بن عبد الله، عرفت؟ ينتسب إلى أبيه في النسب وأنت أبوه في الرضاعة، وليس له ولاية على بناتك من حيث العقل حتى لو كان مؤدبا ومحترما ومحتشما وصالحا وقد رضع خمس رضعات وما جاء منه الا الخير وخدوم وامين، لكن من حيث الولايه على بناته على اخواته هو من الرضاعات، ما في له ولايه الا بالتوكيل. اذا انت وكلته يعقد بالوكاله، لا على انه ولي، وليس له ميراث من الاولاد من الرضاعه، ما لهم ميراث من ابائهم من الرضاعه ولا من امهاتهم من الرضاعه ولا من اخوانهم من الرضاعه، ما في له ميراث، يعني له حدود، اللهم انه محرم يحتلم يسافر بها، لكن كونه يعقد بها ما فيه إلا بالوسائل، لا بالأصابع، وكذلك الميراث ما فيه له ميراث إذا كان أبوه من الرضاعة جعله أبيه أو أمه من الرضاعة أعطوه شيء، لا شيء هذا وهمية ما هو ميراث. والله موفق. وهذا السؤال 78 بعد 500 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن ضابط الرضعة، ما ضابطها، ما تعريفها، وما ستكون رضعة شرعا؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه الرضعة أن يمص الرضيع الثدي ثم يبلغ مع معرفة المرأة أنه ابتلع له، يعني يمسك الثدي ويمتص حتى يتركه من ذات نفسه، ما أحد أبعده، هذه رضعة. قل اللبن أو كثر الحق، المهم أنه ما هناك إزعاج أزعجة حتى أنه ترك الثدي بصوت أو بدقة أو هم أبعدوه، الوضع طبيعي تماما وهو مص الثدي حتى تركه، هذه واحدة. الحد الثاني مثلها، والثالثة مثلها، والرابعة والخامسة. لهذا كما قلت لكم لا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات شريف حتى شبع، لا يلزمها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، سماها مصة، يعني الذي حرم خمس مصة، المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان لا تحرمان، لا بد أن تكون خمس فأكثر. ولا بد من وجود اللبن، لهذا قال مع معرفة المرأة أنه ابتلع اللبن، يعني العظم جدا تلاعب ابن بنتها ولا ابن ابنها تعطيه الثدي، فهي ما عندها بلد فقط تلاميه، هذا وجود فعل، هذا ما يسمى رضا، ما رضا، هذا فقط تلاميه. لا بد من وجود اللبن الذي يتغذى به وينمو عليه جسمه. وهذه المسألة مسألة الرضاعة قد أفردها أهل العلم بالتأليفات، فيها عدة مؤلفات ولها مشاعير ولها فروع لأنها واسعة فيها أدلة. أيضا من باب النصيحة، ما ينبغي للمرأة أن ترضع من حب ولده، خلص بكى ابن جارتها أرضعت، بكى ثاني أرضعت، ما ينبغي ترسل، لأن سبحان الله تنتشر المحرمية وهم يعلم، وإذا يتزوج على أخته من الرضاعة أو على قريبته من الرضاعة فما يكون هذا إلا عند الحاجة، كونك ترضع أولاد الآخرين عند النظر عند الحاجة عند الفطر ويكون عندهم مفهوم هذا، لو أنه يكفر أن فلانة أرضعت فلان، خمس رضعات، كم أرضعت لحد يكفر إن كان رضعتين فقط يقولوا رضعتين، يأتي عند النفسي يقول هذا ما يحرم أو ثلاث رضعات، فلا بد من تحديد عدد الرضعات ومن تحديد أيضا سن الرضاعة، كم كان عمره لما أرضعت، وكما عرفت من كل الحاجة ما يفتح على مصراعي. والله موفق. هو طيب إذا علم الزوج أخبر المرأة قد تتوسخ إذا علم الزوج المهم أنها أربعة، وهل فلان يعني يستحق أن يرضع ولا هي بدائل؟ ما
يحصل.
والآن في مسائل الحضانة والتربية، تربية البنين والبنات، وهذه المسائل تعتبر أيضا من محاسن الشريعة، أن الشريعة ترعى المصالح وترعى تربية البنين منذ البداية. من أحق بحضانة الولد؟ يقول السائل إذا كان أحد الأبوين فاجرا فمن أحق؟ قال الشيخ المسلم قدم من كان مثلا حصل فراق بين الأبوين، نظرت إليهما إذا أحدهما كافر والآخر مسلم وبينهم ولد الأطفال، من أحق بحضانته؟ المسلم، إن كان الأب فهو أحق، وإن كان المسلم الأم فهي أحق، لأن المسلم سيربيه على الدين بخلاف الكافر، فهي مثلا لأنه ليس العبد، وهذا كما قلنا من محاسن الشريعة أنها تحافظ على المصالح، وهذا هنا من المصالح، كونه يتربى عند أبيه المسلم أو عند أمه المسلمة دون الآخر الكافر، هذا من المصالح، المسلم أفضل لا شك، فيتعلم الصلاة ويتعلم الدين ويتعلم ذكر الله ويتعلم بسم الله ويتعلم الله خير كثير من أبيه المسلم أو من أمه المسلمة. والله موفق. هذا السؤال 80 بعد 500 حول الإيلاء. يقول إذا آل رجل من امرأته هل لابد أن يخرج من البيت؟ فهذا شيخ ليس بذلك. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والرسول عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهر حلق، معنى آل حلق، للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، يحلف اليمين وما يدخل عليها وما يجامعها. فدي سلام أعطاه مدة 14 لا يزيد عليها، يعني سبحان الله حصل منه أضب من زوجته، فحلف اليمين أنه ما يقربها. فالإسلام يرعى المصالح ويضيق المفاسد، أعطاه هذه المدة لا تجاوزها. فلو آلى شهرا كما فعل الرسول، الرسول ما آلى 14 من نسائه إنما آلى شهر فقط، لا بس. لو أن إنسان لم يحصل له إيلاء ما آلى نهائيا، يعني علاقتهم الزوجية طيبة جدا، هذا أفضل. كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والإيلاء يعتبر عبارة عن تأديب وعن تربية، نوع من التربية، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيحصل أحيانا بعض النساء شيء من العصيان، فشرع الإسلام تأديبها. يبدأ أولا بالوعظ، فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الترفع، مترفع على ذلك متكبر عليه، ما تطيعه، فعلم الإسلام قال فعظوهن أولا أنواع النصيحة، ذكرها بالله وباليوم الآخر، وذكرها أنك أنت أمير عليها وهي مأمورة، أنت رئيس عليها، هي مرؤوس الولاية بيدك، لا تحرص أن تكون رئيسك الرئيس عليها، لا تحرص، لا يمكن هذا أبدا، هي ليست برئيسة إنما هي مرؤوسة. والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري عن أبي بكر نفيع بن حارث رضي الله عنه. إذا كانت تسري أن تكون هي الرئيسة معنا بهذا خراب، ما لك لا لابد ترضى بأن تكون مرؤوسة مع الاحترام ليس مع الإهانة، مرؤوسة وهو زوجها الرئيس السيد الأمير الأمير، القيادة بيده، القيادة قيادة المنزل بيد الرجال قوامون عليه. فمتى حصل منها التمرد ونشوز شرع الإسلام هذه الأشياء، فعظوهن واهجروهن في المضاجع يعني في النوم. بعض الناس يسمي واهجروهن في المضاجع يقول الضرب، لا، واهجروهن في المضاجع يعني في النوم، أنت تنام على سرير وهي على سرير، أو أنت في غرفة وهي في غرفة، وإذا نمت معها على سرير واحد تعطيها ظهرك، تعطيها الظهر. ثم قال واضربهن، يعني معنا إذا لم ينفع الوعظ تنتقل إلى الحجر، وإذا لم ينفع الحجر تنتقل إلى الضرب. واضربهن، وقد جاء أنه ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح، يعني ممكن تضربها بالسيف ولا يطلع شيء على الجن، لا حمرة ولا خضرة ولا سودة ولا حاجة، حاجة خفيفة جدا. أما الذي يشيد دمها هذا ما يجوز، يكسر عظامها ويشيد دمها، تخرج بعلامة الضرب على جسمها، هذه مضرة وهذه محمرة وهذه مسودة، هذا ما يجوز. هذا ضرب مبرح. لا، حتى لو اشتكى عند أهلها ما فين الضرب، لأنه ما ضربها ضرب مبرح. وهذا ما يكون إلا عند الحاجة، يعني الأفضل عدم الضرب، الأفضل عدم الضرب، والأفضل عدم الحجر في النوم، الأفضل أن تكون العشرة الزوجية عشرة بين الزوجين متفاهمين إلى أبعد الحدود، وكل واحد يستلم الثاني وكل واحد يقدر الثاني. هذه قمة، قمة الحياة الزوجية، يعني أرفع شيء وأفضل شيء، أن ما بينك وبين أهلك أي خصوم ولا أي رشاد، حتى ولو بالكلمة الشديدة، ما كل الكلام طيب عسل، لكن سبحان الله يحصل النساء ما هم بشر والرجال ما هم سواء، قد يحصل أحيانا. فوضع الإسلام علاج، تبدأ أول بالوعظ، إذا لم فالحاجة في النوم، فإذا لم فالضرب الحادث. والمرأة حتى لو ضربتها هكذا ولا في حاجة تعتبرها كأنه بالصاروخ، ضربت وضربني، طيب فين؟ قالت في كفي، طيب فين؟ ما في حاجة، قالت قلبيها كذا، يعني تعتبرها كبيرة. فلهذا أنت يكفيك الحاجة اليسيرة، أنت لا تطمع ولا تتجاوز الحد، تكفيك الحاجة اليسيرة. ويكون عندما تفهم، أنت حاضر تفهم وهي عوجة، فحاجة يسيرة جدا، ما فيها أي ضرر. وإذا أنك صبرت فهو أفضل. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالرسول آل عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا، ما دخل على الجنة حتى انتهى الشهر. لما دخل بعد مضي 23 يوما قالوا يا رسول الله إنك آليت من نسائك شهرا، يقول أن الشهر ما قد اكتمل، الآن الشهر 29، إن كان ذاك الوقت الشهر أو ذاك العام أو ذاك الشهر كان 29 يوم، الشهر الثاني. الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 14، يعني شهر النسل، فكر. لكن الزيادة على 4 أشهر ما تجوز. فإذا أعلى شهرا ودخل بعد أسبوعين لا تستوي، لكن يكسر، لأنه حرف يمين، حرف يمين أنه ما يقربها لمدة شهر من الزعر. بعد أسبوعين دخل على الهاتف لابد أن تذاكر الأخير، أنت معجون إن شاء الله على الصبر، ولكن عليك كفارة يمين لأن المدة ما اكتملت. وهذا يسمى في مثل الجرس بالإيلاء، لو هو خاص باب الإيلاء في كتب الحديث الكاسير يسمى بالإيلاء، لأن الله سماه إيلاء. والله أنزل في آية تفضل إلى قيام الساعة. تفضل.
وقال ان يتولى بعض الرسول
كيف يسميه؟ قال جواب يسمى عبد الله عبد الكريم عبد القدوس.
هل يعلم؟
السؤال الذي كان والتلاميذ فقد سمعت قوله من يوسف الى يده قال جواب نعم ان يبدو امل انا النبي لا اعرف انا نعم في قطر.
وهذا السؤال 81 بعد 500 قال سألت الشيخ من فقد أبويه وأراد أحد أن يتولى حضانته كيف يسميه؟ يعني ما هم عارفين ابن من حصلنا قال قد يكون حاجة الحج والعج الحام حصلوا ولد ضايع ما هم عارفين من أبوه فحصل وكذلك اللقيط بيكون حيان ابن زينة صلى الله عليه وسلم يحصل في الشارع واحد أراد الأجر من الله ربنا يزاه الله خير يشكر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أجر عند الله عظيم. قال لكن كيف نسميه؟ التسمية نفيسة الإشكال في تسمية أبيه أما هو لما يجب لو قلت أحمد سهل أحمد محمد علي صالح عادل خالد تسميته هو ما في إشكال إنما كيف كان سبب تقول مثلا عادل ابنه أو خالد ابنه فتنسبه إلى اسم عبد تنسبه إلى اسم عبد لله مثلا خالد ابن عبد العزيز ولا ابن عبد الكريم ولا ابن عبد السلام ولا اي اسم عبد لله عبد لان الله جميعا عبد لله عبد وابوه الضائع هو عبد لله او اذا كان حرم ابن زنا مهما كان عبد لله هذا ما فيه اشكال لو قال عادل ابن عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن عبد الكريم ما شاء الله حصل اسم فستان. يعني الغرض من هذا انك لا تنسب اليه فانت مشهور بين الناس باسم مثلا سالم وهذا متربي في بيتك سميته عادل لا تقول عادل ابن سالم توهم الناس انه ابنك أو خالد بن سالم له أنت سالم خلاص أنت سالم هو خالد بن عبد الرحمن ولا ابن عبد العزيز. طيب ليش أنت سالم أنت كيف ما سميته ما نقصته إلى التقدم المحضر هذا هو أنا وزدته يعني ما رشت وينشع على هذا ينشع على هذا واحد السلام. والاستفادة من هذا كما عرفتم أنه ما في ذو ولاية على بناته ويكون خف عليه يكون خف على الولد إذا كان من البداية مثلا عادل ابن عبد الله وأن ممكن يقول لك يا عم خالد طيب من الصعب يكون خف عليه لأن بعض الناس ينسبوا إليه وعلى أنه ابنه وإذا صار كبيرا حاجه أنت ما أنت ابنه فبعضهم تذكر عليه وتذكر عليه يمكن يمرض لكن لما يكون اسمه مثلا عادل بن عبد الله ولا بن عبد الكريم وأنت يقول لك يا عم طيبة جدا يا عم لا أنا عم صالح إذا بدأ يميز يعني في الصعب إذا قال لي أبدا لكن بدأ ثلاث سنوات أربع سنوات قال له أنا عم صالح يعني ما بيني عم صالح فتكون خفيفا يبدأ رويدا رويدا وهذه عمه والخالة لزول الثالث خلق منهما يسهل له الميراث والأمور طبيعية جدا، وما في له ولاية على البنات من حيث العقل. لكن هل رضع من زوجة خالد؟ إذا رضع من زوجة خالد هو أفضل ليكون محرم الأسرة. إذا رضع من زوجة خالد أصبح محرم في الأسرة، وهذا أفضل. إذا لم يرضع أحيانا يكون زوجة خالد ما عندها أبدا، وسالم هذا ما عنده أخت، وكان الأخت أيضا ترضى أخته، يصبح خالد من رضاعة مثلا إذا أمكن. لكن حتى خالد من رضاعة امرأة خالد زوجة خالد أجنبية ما هي منظر أجنبي. لكن لو كان صالح عنده ولد، عنده بنت أو ضعفه بنت خالد، خلاص سالم جد، وزوجة خالد محرم زوجها جد من الرضاعة، يعني حاول. وإذا لم يجد أي فرصة ما في مجال ورضعهم لبن حق العلاج، لا بأس، لا بأس، جزاه الله خير. لكن هنا هو وضعه محرم.
لو
جدي
كان حرام،
أي نعم. لما تكون من البداية الأمور مرتبة أفضل، لأن بعضها مثلا غزة لكم يتخططون من في البداية ثم تكبر عليهم في الأخير، حتى قيل عن شخص هكذا كان ما نظر في النور إلا هو يقول هذا يا أبدا، ما يظلم إلا أبوه، وهو ما هو هو زوج أمي، وهذا الولد ابن الزوج الخالد، بس كان رضيعا فنسبوه إليه إلى زوج أمي فلان ابن فلان، وما يفهم إلا هذا. لما صار كبيرا وعرف كان موصوف بالشرف، موصوف بشيء، فلان يعني حق الصغير يكون أهون، كون يعرف أن ما هو أبوه حق الصغير أهون. قال بعده هل ينصب إلى جده؟ قال الشيخ نعم جده، واحتج بالحديث أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فانتسب عليه الصلاة والسلام إلى جده، أي لا بس. وفي من الرواة كثير من نسب إلى جده، ما مشكلة الجد، لكن يكون أفضل لو قال فلان ابن فلان ابن فلان، وأصبح الجد المذكر الثاني بعد أبيه، وإلا فالجد هو أفضل. تفضل عندنا الشباب، تفضل. إلى أنا الرجل من زوجته، لكنه استمر أكثر من 4 أشهر. الزوجة بالخيار، إن شاء الصبر حتى يفرج الله وهي مأجورة إن شاء الله، وهو آثم، هو آثم لأن الله ما رخص له إلا هذه المدة 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أكثر منها ميت، ولها الخيار كما قلنا أن تطالب بالخجل في الرجوع أو بالطلب. لهذا قال الله فإن فاءوا رجعوا إلى المعاشرة الطيبة فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق بعد 4 أشهر فإن الله سميع عليم. الديون التي عليك للناس وهم قد ماتوا، إن كنت تعبت ورثتهم من بنين وبنات وما إلى ذلك تعطيها الورثة، وإن كنت لا تعرفهم تتصدق بها على نياتك. فلان له مثلا عليك 1000 تتصدق بها على فقير على نيتك أجره بصحيح، وفلان له 3000 تتصدق بها على نيتك. وكذلك الذين أحيانا لكن لا تعلم أين ولا عندك من يدلك عليه تتصدق بها على نيتك. إذا جاءوا يوم القيامة يبادرونك بحقوقهم فأنت تصدق بها على نيتك، هي محفوظة عند الله عز وجل، فتؤخذ الحسنات حق هذا المبلغ ويحول لصاحبه تتصدق به على نيتك وأن لا تأخذ منه شيء. إزالة الشعر الذي بين الحاجبين يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، والنقص هو نفس شعر الحاجبين أو ما بين الحاجبين، كأن تنحف الحاجب إذا كان واسعا فتأخذ من فوق ومن تحت، هذا محرم لا يجوز. ترضى بما قصد الله، فالرسول لما لعن هذا يدل على أن النمص من الكبائر الذي هو قلع الشعر. لكن الآن يستعملون التشكيل، التشكيل ما فيه مدخ ثلاثة سنة الشعر كما هو فقط، يعني يوضع له من أعلى ومن أسفل أو عليه بثانية يوضع لون لون البشر فترة ويذهب هذا، فإن شاء الله تشكيل لا بأس به. وإذا ترك فهو أحسن، إذا ترك المرأة تشكيل فهو أحسن، وإذا فعلته لا حرج، لأنه ما هو داخل في النفس. والتشكيل سيمر لكم في الكتاب هذا إن شاء الله في الزينة، فتوى الشيخ الباز بن أبي معمر بجوازه موجود في الكتاب هذا في دار الزينة إن شاء الله. إذا قلتم هذا إن شاء الله فين؟ كان سليمان كان كلمني على حمزة، فسليمان كان من حيث حضور يوم الخميس يقول العاقل ما جاء سليمان؟ هو كان مثلا بده يحضر معنا بس، وفي حمزة مع قدر التكون خلاص سيد شهر. أنا قلت له شوف منصوبه ونصوبه خلاص هذا في مسلم عاقل إن شاء الله شهر حكيم. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.